هكذا. ولو إن الحديث يعني للمحدثين في كلام إلا أن رواية أبي داود حسنها الإمام ابن الصلاح في شرح لألفية العراقي وفق الله. معروف الكلام هذا. فيقول لك النادم ده بدلك على الله ما قال هو الإنسان اللي بيتكلم لله بيتكلم بسلطان الله ويدل في كلامه على الله ما بدل على شيء آخر ويزيد في دلالته عما سوى الله من المخلوقات كلها. معروف الكلام هذا. إذا تكلم أخذ بكلام مجامع القلوب أي إذا تكلم انقادت بكلامه القلوب لأن كلامه بيقول الحقيقة فإذا لا بد القلوب تنقاد لها. وإذا سكت كمان سكت على خير سكت على نور سكت على تقوى حال اللي هو عليها ساكت عليها دي بترغب إلى علام الغيوب اللي هو الله تبارك وتعالى. فحاله يصدق مقاله ومقاله موافق لعلمه وصحبة مثل هذا تكثير يقلب الأعيان. صحبة النادم اكتشف ذا تكثير أي حجر يقلب أعيان المعادن من حديث إلى فضة ومن فضة إلى ذهب أي أن الشخص الذي اكتشف ذا لابد من أن يقلب حديدك إلى فضة وفضة إلى ذهب. معروف الكلام هذا. إلى آخره أي بل اصحب من ينعبك حاله ويدلك على الله مقاله. والصحبة في طريق التصوف أمر كبير في السير إلى الله تعالى حسب ما جرت به عادة الله تعالى وحكمته. الصحبة طبعا في التصوف أو في طريق التصوف أمر كبير في الوصول إلى الله أو في المنشى لله بحسب ما جرت به عادة ربنا تبارك وتعالى وحكمته. حتى قال بعضهم من لا شيخ له فالشيطان شيخه. هذه الكلمة كثير من الناس في الزمن الذي اعترضوها يقولوا طب ليه اللي ما لا شيخ معنا يعني غلطوا انهم فهموا ان الشيخ هو الشيخ اللي هم بيعرفوه ان الشيخ. لا كلمة الشيخ عبارة عن القدوة اي الجهة التي تتلقى عنها اوامر الله تبارك وتعالى وتوجيهاته. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه تلقى اوامر الله من الله بواسطة جبريل فكان جبريل في هذا التبليغ شيخ. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نقل أوامر الله إلى الأمة كلها وإلى أصحابه مباشرة يعني إلى الأمة عامة وإلى الصحابة خاصة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المستوى شيخ لمن تلقوا عنه وهو سيظل شيخ هذه الأمة من أولها إلى آخرها. فهو نبيها ورسولها وهو شيخها ومقتداها وهو إمامها وقائدها لا يشركه في هذا المنصب أحد ولا يزاحمه فيه أحد ولا يدانيه في هذا المقام أحد لأن الله تبارك وتعالى خصه بذلك. عرفت هذا الكلام؟ ففي ناس يقول لك يعني ما عند الشيخ ما عند الشيخ ما عند مقتدى يعني الإنسان تابي الهوى تابي الهوى من الشيخ. طبعا الشيطان اللي ما له مثلا شرع ما له سنة معروف الكلام هذا اللي ما له شرع ما له سنة ما له طريق. لذلك الشيخ العربي الحاتمي رحمه الله يقول شنو لا تقتدي بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء عن الله لا تقتدي بالذي زالت شريعته عنه اللي زالت شريعة عنه اللي ترك الشريعة سواء تركها لسلوك أو تركها لجذب أو تركها لخلل في عقله أو تركها مثلا لخلل في نفسه. هذا الذي ترك منهج الشريعة ولم يتبعها ولم يسلكها ولم يسر عليها لا تقتدي به ولو جاءك بالواردات وبالأنباء الكبيرة عن الله تبارك وتعالى ولو أخبرك بالمغيبات وواجهك بالمكاشفات فإن هذا لا شك من الشيطان لأن الله تبارك وتعالى شرع طريقا ومنهجا وقال للناس كل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كده ولا لا. إذن لا بد من أن يكون للإنسان طريق ومنهج وهذا الطريق والمنهج لا بد أن يكون فيه قيم يدعو ويرشد الناس ويوجههم وهذا القيم الداعي المرشد هو الشيخ وعرفت الكلام هذا وهو الولي المرشد. أما من أضله الله فلن تجد له وليا مرشدا. معروف الكلام هذا. من هنا بعض الناس يقولوا من لا شيخ له فالشيطان شيخه هذا الكلام صحيح. وقال آخر
فإن لم
تقطع وتنقل فان الدسات. يقول لك الإنسان فالشجرة النابتة في الخلاء ثم انقطعت وتمدنت بطريقة الإنكاح المعروفة في الزراعة لتبقى شجرة دجة ما بتسوي يا كويسين يا لها بقوا ميوين كده ما كويسين يعني مش كمل. هكذا الإنسان اللي ما عنده شيء حتى لو اجتهد وعمل كله قريب للخطر لأن أدنى حاجة ممكن تسلم من الطريق أدنى حاجة ضيعة. إذا مشاهد كثير في الناس اللي هم بيطلقوا بنفسهم إما يتجننوا وإما يضيعوا وإما كمان يأخذ لهم حاجة كده لا هي موجودة في كتاب ولا في سنة وماشيين عليها حافظ لا أيوة.
وقال الشيخ ابن عباس المرسي رضي الله عنه كل من لا شيخ له في هذا الكان لا
يكره منه. الشيخ ابن عباس المرسي رضي الله عنه قال كل نادم ما عند شيخ في امر التصوف ده وارتقى بقراءة كتب التصوف وكلام الصوفية المخلوط بين كلام القمل وبين كلام المجاذيب وبين كلام المتحيرين معروف الكلام هذا النادم ده لا يفرح به ابدا كبس ما بيجي اليوم ان يفرحوا به يسير معناه ما بيجي حاجه تفرح الناس لابد من يجي في اخر الامر يجيهم بحاجه ثانيه.
ومن شروط الشيخ
اربعه بعد ما وضح لنا ان من حالات الشيخ اولا ان يكون عنده حال صحيح ينهض الهمه وان يكون عنده مقال صحيح بدل على الله تبارك وتعالى. أراد أن يوضح هذا الشيخ الذي تبتدي بيّن ده يجب أن يكون متصف بأربع شروط. الشرط الأول علم صحيح أن يكون عند الشيخ علم صحيح. شنو العلم الصحيح هنا؟ العلم بالقرآن في كتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الشيخ عرف من دين الله ما يقيم به فرض العين لنفسه ولمن ابتدى به أن يكون علمه من القرآن وعلمه من السنة النبوية كافي لتمييز الحلال عن الحرام وكافي لتمييز ما يبطل العبادة وما يصححها وما يصلح به العمل من إخلاص واستقامة قلب إلى آخر ذلك. هذا الجانب لا يسامح فيه لأن الذي يجهل كتاب الله ويجهل سنة رسول الله ليس عنده علم صحيح ولو جمع علوم الأولين وعلوم الآخرين وعلوم الآخرين لأن العلم الصحيح هنا هو العلم الذي يشهد الحق له بأنه صحيح وهذا العلم الذي يشهد له الحق بأنه صحيح هو العلم الذي جاء من عند الحق تبارك وتعالى وهو العلم المتعلق بكتاب الله وسنة رسوله بالشرع الظاهر. عند الكلام هذا النقطة الأولى. ولا بد لي كمان من شرط ثاني. الشرط الثاني هو ان يكون ذوق صحيح والذوق الصحيح لا يأتي الا بعد معرفة الحق تبارك وتعالى وبعد معرفة الطريق الموصل اليه وبعد معرفة منازل هذا الطريق وبعد معرفة قضايا هذا الطريق من المقامات والاحوال. لا بد ان يكون الشيخ مدرك وملم بهذه الاشياء كما وصفناها وحصل على ذوق خاص عن طريق حصوله على التمكن وعلى اليقين وعلى الاطمئنان بالله تبارك وتعالى. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الانسان لا يذوق مقاما الا اذا اطمئن اليه وانك لن تستطيع ان تصيب مع الله الا اذا اطمئننت اليه. اذا الانسان بيفرح اذا مرادات السنة اذا كان الله هو مرادك ووصلت اليه بتحصل لك الطمانينه. اما اذا كان انت عندك مراد غير الله حتى لو وصلت الى الله بتبقى من الناس الملتفتين زايدين لك جايبين لك يعني ايدك وانت ملتفت مراد بكان اخر. مستحيل ان تحصل على الطمانينه ومستحيل ان تحصل مثلا على الراحه مع الله ومستحيل كمان ان تحصل على الذوق الصحيح. الذوق الصحيح يجب عليه ان يكون ذوقا ناشئا عن الفهم عن الله تبارك وتعالى في المقامات وفي الاحوال وفي سائر التجليات. مفهوم الكلام هذا لان هذا هو الذوق الصحيح. اما الذوق غير الصحيح فهو الذوق العليل ذوق المريض ان يكون الانسان منحرفا منجرفا في التيارات المضادة لحضرة الحق تبارك وتعالى ويدعي المعرفة ويدعي الكمال ويدعي الولاية ويدعي القبانية ويدعي المراتب العليا وده طبعا نوع من العلم من المرض الذي يمنع من الحصول على الذوق الصحيح فتكون دعوة للذوق الحالي دعوة فقط. معروف الكلام هذا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات ابناء وغيرها. ثم الشرط الثالث ان يكون ذلك الشيخ عنده همة. هذه الهمة أحيانا بتكون الهمة في نصيحة ذاتها هي النشاط أو المبدأ المنبعث إلى تحصيل المطالب. المبدأ المنبعث من نفس الإنسان والذي يدفعه إلى بلوغ المراد أو تحصيل المطلوب. هذا المبدأ اللي هو بيتعلق بغايات الأمور وبيبقى دافع الإنسان في الوصول إلى تلك الغايات، هذا يسمى الهمة. الهمة أحيانا بتكون عالية وأحيانا بتكون منحطة. الهمة العالية إذا تعلقت بالعالي، والمنحطة إذا تعلقت بالمنحط. المنحط ينقسم إلى قسمين، منحط حقيقي ومنحط نسبي، والعالي ينقسم إلى قسمين، عالي حقيقي وعالي نسبي. مثل المنحط اللي هو قلنا منحط حقيقي، إذا الهمة تعلقت مثلا بالمحرمات، تعلقت بالشهوات، تعلقت بالمعاصي، هذه تعتبر همة منحطة جريئة انحطاط حقيقي. كده ولا لا؟ الهمة الثانية هي الهمة اللي هي منحطة لكن انحطاط نسبي، هي الهمة التي تعلقت مثلا بالمآكل والمشارب من المباحات، تعلقت بالمباح، وصفت مع المباح، وجرت وراء المباح ده عشان تحصله. هذه الهمة هي منحطة لأنها لم تتعلق بالأعلى، ولكنها في نفس الوقت لم تكن منحطة انحطاط حقيقي، لأن المباح مسموح به ومأذون به ومتناول بإذن الله من وجه من الوجوه. علم الكلام هذا؟ فهذه الهمة منحطة ولكن الانحطاط هنا نسبي. علم الكلام ده؟ الهمة الثانية هي الهمة العالية. الهمة العالية قد تكون عالية حقيقية وقد تكون عالية نسبية. الهمة العالية نسبيا هي الهمة المتعلقة بالأشياء الشريفة نفسها، مثل المتعلقة بالزهد وبالعبادة من أجل الوصول إلى الكرامات وحرص الآداب، ومن أجل الوصول إلى الجنات ونيل الحور والقصور إلى آخر ذلك. هذه أشياء مشروعة بحد ذاتها، ولكن تعلق الهمة بها واعتبارها غاية في عمل الإنسان يعتبر يعني علو نسبي ما هو علو حقيقي. أما العلو الحقيقي فأن تكون الهمة متعلقة بالله لذات الله، متعلقة بالله لا بشيء سوى الله تبارك وتعالى. فهذه الهمة متعلقة يعني هم عالية علو حقيقي، أظن هي الهمة. فالشيخ لا بد له من أن تكون من أن يكون ذو همة عالية. عرفت الكلام هذا؟ علم صحيح وذوق صحيح وهمة عالية، لا بد من حالة أخرى وهي الحالة المرضية. شنو الحالة المرضية؟ الحالة المرضية أن يكون الشيء مطبق للشريعة في سلوكه في أفعاله، متمسك بظاهر الشريعة غير متلاعب بأحكام الشريعة. لا بد حالة تكون مرضية. أما إذا كانت حالة غير مرضية يبقى يعني همة ولا حالة تنفع معها. عرفت الكلام هذا؟ هذه هي الشروط الأربعة الأولانية. الشروط الأربعة دي طيب الجاهل يعرفها فين؟ الجاهل يجي يعرف ان الشيخ ده يعرف علوم الشريعه ولا بيعرفها يعرف كيف؟ يعرف انه هذا عنده ذوق صحيح ولا ذوق ما صحيح؟ يعرف ازاي؟ همته عاليه ولا مش عاليه؟ يعرف فيها كيف؟ اذا لابد من الرجوع الى اهل العلم واهل البصر. عندما تريد الاقتداء بطريق الاخره والتقيد بشيء يجب عليك ان تدرك من حديثك مع الناس ومن جلستك معهم ومن يعني مصاحبة الذي يعرفوه انه فعلا ليس اولى للصحبة منه في ذلك العصر، وقد ذات من تسلم للاحتياج وتقتدي به. هل الكلام هذا؟ كويس.
فالعلم الصحيح
هو ما يتقن به. بعد كده الشيخ بيفسر لي بيقول لك العلم الصحيح اذا لدى هو العلم الذي يتقن بي فرضا. يعني يتقن بي فرض عينه اللي هو الفرائض زي ما قلنا. وفي ذوق الصحيح ده لا بد ان يكون عالم بالمقامات وعالم بالمنازل التي يقطعها المريد، وعالم كمان بغرور النفس ومكايد النفس، يكون كمان سلك الطريق ده على يد شيخ كامل. وذاق الكلام ده ذوق مش تقليد، يقرا في كتب الاصوفيه وتمسك بيه، ولك ما نذاق عن طريق الجذب ولسه ما سلك، لان المجذوب ممكن يتكلم بالذوق الصحيح ولكن لا يتقوض، لان الذوق الصحيح لو حبيت تطبقه على نفسك تخرج من الشريعه وما في فايده. معروف الكلام هذا؟
ده
مراد بالذوق الصحيح. وإما الآية اللي قال لي يجب أن يكون متعلق إما متعلقة بالله دون ما سوى الله تبارك وتعالى من الأشياء المطلوبة كلها. والحالة المرضية قال هذه هي الاستقامة على الأقوال والأفعال والأحوال المحمدية بقدر الاستطاعة، لأن هذه النفس الإنسانية اللي ربنا أعطاها بها هذه النفس الإنسانية